أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما زال في كتاب الزكاة، ووصل بنا الكلام إلى الشرط الأول، وهو شرط عام في جميع الأجناس الزكوية، وهو بلوغ النصاب. وتحدثنا عن نصاب الإبل وهو 12 نصابا. الآن قال: وفي البقر نصابان. البقر فقط نصابان. النصاب الأول عندما تبلغ 30 بقرة، فزكاتها تبيع، وهو عجل عمره من سنة إلى سنتان، أو تبيعة يعني أنثى، مخيرا في ذلك بين التبيع والتبيعة. سمي بذلك أي تبيع، لأنه تبع قرنه أذنه. أكو تفسيرين لهاي لماذا سمي التبيع. تفسير يقول أن أذنه تبعت قرنه، تبع أذنه، يعني صار قريبا عليها. والتفسير الثاني وهو الأرجح هو أنه يتبع أمه عند الراعي، ما زال صغيرا فهو يتبع أمه في حال الرعي في المرعى، أو تبع أمه في المرعى، وهذا الأرجح. هذا هو النصاب الأول للبقر، أن تبلغ 30، ففيها ماذا؟ فيها تبيع أو تبيعة، هو مخير في ذلك، ثم معفون عنها، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن تبلغ 40. فإن بلغت 40 فمسنة أنثى، سنها ما بين 2 إلى 3، يعني أنثى البقر وسنها أو عمرها ما بين 2 إلى 3 سنوات. هل يجزي المسن يعني الذكر؟ ذكر عمره 2 إلى 3، هل يجزي؟ قال لا، لا يجزي، وذلك للرواية، الرواية أوجبت مسنة ولم تجز زكاة بالمسن. طب الآن نصابان، 30 فتبيع أو تبيعة، 40 فمسنة، وهكذا أبدا، يعني يحسب هكذا تبيع أو تبيعة ومسنة، يعتبر بالمطابق من العددين. يعني إن طابق 30 كان يكون 90، وما نحسب على من؟ عن مسنة، لا، نحسب ماذا؟ لأنه طابق 30 فنحسب على التبيع، 3 تبيع أو 3 تبيعات. وإن طابق 40 كالـ80 نحسب على المسنة. وبهما مع مطابقتهما كالـ70، الـ70 لا تحسب بأحدهما بل تحسب بهما، فنخرج تبيع لأجل 30، عليكم السلام ورحمة الله، تبيع لأجل 30 ومسنة لأجل 40، فيحسب بهما. لأنه إذا حسبنا إحنا نستطيع حسابها ماذا؟ على 30 ونخرج تبيعا، فحينئذ يكون المعفو 10، فلأجل عدم العفو نحسب ماذا؟ بالـ30 وبالـ40، فنخرج تبيع ومسنة، ولا يجزي تبيعان. وبهما مع مطابقتهما كالـ60 بالـ30، هذا طابق ماذا؟ طابق الحساب بالـ30 الـ60، والـ70 بهما بالـ30 والـ40، فنخرج تبيع ومسنة، والـ80 بالـ40، نحسب لو كان العدد 80 نحسبها بالـ40، لا يمكن حسابها أو لا يجزي حسابها على 30، لأنه سوف يتضرر الفقراء العفو. ويتخير في 120، عندما نصل إلى 120 يتخير المكلف. لماذا؟ لأنه يطابق كلاهما بلا عفو. فلو حسبنا على 30 ماذا يكون؟ يكون 4 تبيع، عليكم السلام، 4 من التبيع أو التبيعة. ولو حسبنا على 40 يكون 3 الزكاة 3 مسنات، فحينئذ لا عفو، فهو مخير في الحساب على 30 أو على الأربعون، ويتخير في الماء وعشرين. طب الآن انتهينا من نصاب البقر. نصاب الغنم، وللغنم خمسة نصب، أربعة متفق عليها والخامس مختلف فيه. فأما المتفق عليها، النصاب الأول أربعون، عندما تصل الغنم إلى أربعون ففيها شات، أربعون فشات، هذا النصاب الأول. ثم النصاب الثاني ماء وإحدى وعشرون، ففيها شاتان. ثم النصاب الثالث ماءتان وواحدة، فثلاث شياه، فزكاتها ثلاث شياه. ثم النصاب الرابع ثلاث ماء وواحدة، فأربع على الأقوى. هنا صار الخلافة سبعد، هل هو هذا الثلاث ماء وواحد هو النصاب الأخير فتطبق القاعدة، أو لا هناك نصاب بعده؟ المصنف ذهب إلى أن الأقوى أن هناك نصاب بعده، فحينئذ ماذا في الثلاث ماء؟ يجب ماذا؟ يجب أربعة لا ثلاثة. أما الشيخ الصدوق فقال أن هذا النصاب هو الأخير، فعند هذا النصاب يجب ثلاثة. لماذا؟ نطبق القاعدة، في كل ماء شات، نطبق القاعدة إن هذا النصاب الأخير بعد الثلاث ماء وواحد كل ماء فيها شات، نطبق القاعدة من هنا لا نصل إلى النصاب المزعوم وهو أربع ماء. عند الشيخ الصدوق هذا هو النصاب الأخير، فتكون في الغنم أربع نصوب على هذا الحساب، على حساب الشيخ الصدوق. وقيل والقائل هو الشيخ الصدوق وتبعه جماعة، ثلاث يعني ثلاث شياه في الثلث ماء وواحد، عندما يصل العدد إلى ثلث ماء وواحد على قول الشيخ الصدوق فيها ثلاث شياه لا أربع شياه. لماذا قال ذلك؟ قال نظرا إلى أنه الضمير يرجع إلى الثلث ماء وواحد، العدد ثلث ماء وواحد آخر النصوب، ثلث ماء وواحد آخر النصوب، لا يوجد نصاب بعده، وأن في كل ماء حينئذ شات بالغا ما بلغت. على رأي الشيخ الصدوق أن القاعدة تطبق بعد الثلث ماء واحد، من حين وصول العدد إلى ثلث ماء واحد تطبق القاعدة في كل ماء شات، وحينئذ العدد ثلث ماء واحد ففيها ثلاث شياه. طب من شيء الخلاف ما هو؟ من شيء الخلاف بين قول المصنف وقول الشيخ الصدوق هو اختلاف الروايات، ظاهر الروايات يختلف الروايات. هناك روايات مشهورة بين الأصحاب وروايات صححها الشارح، قال أن أصحها سندان هو ما دل على الثاني وهو قول الصدوق، قول الشيخ الصدوق هو ما دلت عليه أصح الروايات، لكن القول الأول رواياته مشهورة أكثر من الرواية التي استدل بها الشيخ الصدوق. فهذا هو منشئ الخلاف، أن أصح الروايات ذهبت إلى ماذا؟ رجحت رأي الشيخ الصدوق وهو أن آخر النصب هو ماذا؟ هو ثلث ماء واحد، وبعده تطبق القاعدة في كل ماء شات، ففي الثلث ماء واحد ثلاث شياه. أما قول المشهور والذي أيدته أشهر الروايات بين الأصحاب دلت على القول الأول، وهو أن النصاب الأخير هو الأربع ماء، والقاعدة في كل ماء شات تطبق بعد الأربع ماء لا بعد الثلث ماء وواحد. قال ومن شيء الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، أي ظاهر الروايات يختلف، وأصحها وأصح الروايات سندا ما دل على الثاني وهو قول الصدوق أن الثلث ماء واحد تجب فيها ثلاث شياه وهو آخر النصب. ما هو المؤيد للقول الأول؟ قول المشهور أن في الثلث ماء واحد أربع شياه، هو أن أشهر الروايات بين الأصحاب ما دل على الأول، وهو ما هو القول الأول؟ هو وجوب أربع شياه في الثلث ماء واحد. واضح إن شاء الله؟ خب الآن يكمل المصنف قال ثم 301 فأربع شياء فأربع شياء على الأقوى، هذا النصاب الرابع. النصاب الخامس ثم إذا بلغت 400 فصاعدا ففي كل 100 شاتون، ها هي القاعدة. يقول القاعدة تطبق بعد 400، عندما يصل العدد إلى 400 تطبق القاعدة في كل 100 شات. الآن الشارح يشكل على المصنف كما أشكل في نصاب الإبل أن عبارته مطلقة مجملة لم تبين وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل. ومنشأ الإجمال ما هو؟ لشموله ما زاد عن 301 ولم تبلغ 400. خب هسه هاي 301 ماذا قلنا؟ قلنا فيها أربع شياء. خب الأزيد من 301 هل نرجع إلى نصاب 301 فنقول هي فيها أربع أم نطبق القاعدة؟ خب لا فرقة يعني هو في الحالين هو ماذا؟ هو أربع، إلا إذا قلنا ماذا؟ أنه إذا نطبق القاعدة قبل الأربعمائة، قبل الأربعمائة كم شاع على القاعدة؟ لابد أن نزكي ثلاث شياء وهو أزيد من 301، مع أنه في 301 قلت ماذا؟ قلت أن زكاته أربع شياء. واضح الإشكال شلون؟ إطلاق عبارة المصنف يدل على أنه العدد بين 301 إلى 400 هذا مشمول بالقاعدة، لأنه عبارته مطلقة لم يقيدها عند تجاوز العدد 400، لم يقيدها كما قيدها الشارح. هذا التقييد من الشارح، إذا بلغت 400 فصاعدا هذا من الشارح. أما المصنف قال ماذا؟ قال ثم في كل ما أشات، ثم هذا مطلقة تدل على أنه بعد 301 يعني 302 380 390 هذا في ماذا؟ مطبق القاعدة يكون، والقاعدة ماذا تقول؟ في كل 100 شات. خب الآن 300 عندنا، أما هذا معفو عنه لم يبلغ المائة، فحينئذ ماذا يكون؟ يكون ثلاث شياء، مع أنك أوجبت في 301 أربع شياء. واضح؟ فهذا تناقض واضح وفيه إجمال كما سبق في نصاب الإبل. نفس الإشكال اللي جانا بالإبل عند 120 في الدرس الماضي عند بلوغ 120، نفس الإشكال يجي، هل ننتظر الواحدة إلى أن يبلغ 121 حتى نطبق القاعدة أم نطبق قبلها؟ الآن نفس الإشكال أن إطلاق عبارة المصنف يكون شاملا إلى ما زاد عن 301 يعني 302 إلى 399، هذا كله مشمول للقاعدة، فتطبق القاعدة حينئذ أن في كل 100 شاة وعليه فتكون زكاتها ثلاث شياء، يعني 390 زكاتها ثلاث شياء، مع أنه في 301 أوجب ماذا في النصاب الذي قبله؟ أوجب أربع شياء، فهذا تناقض واضح. ما زاد عن 301 ولم تبلغ 400 فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياء خاصة، لأن في كل ما أشات، وحينئذ المئة الكاملة هي ثلاثة، فثلاث شياء، مع أنه في 301 أوجب أربعة. خب ولكنه هذا كأنما اعتذار للمصنف، ولكن المصنف اكتفى بالنصاب المشهور. المشهور قال ماذا؟ أن بعد 400 في كل 100 شات، هكذا اعتذر الشارح للمصنف، قال أن المصنف اكتفى بماذا؟ بالنصاب المشهور، أن المشهور بين الفقهاء هو أنه بعد 400 تطبق القاعدة وفي كل 100 شات، وحينئذ لا فرق سواء في 400 أو في 301، هو في الحالين أربع شياء، إذ لا قائل من الفقهاء بالواسطة، لم يقل أحد بالفقهاء أن الواسطة بين 301 وبين 400 فيها ثلاث شياء، بل كلهم قال أنه ماذا؟ أنه القاعدة تطبق بعد 400، فهذا العدد الواسطة فيها أربع شياه كما في 301. يعني الفقهاء ماذا قالوا؟ أنه قبل الأربعمائة ولو بواحدة. نرجع إلى النصاب السابق وهو ماذا؟ وهو نصاب 301. نطبق النصاب السابق وهو ماذا؟ في 301 أربع شياه، فنأخذ النصاب السابق. أجمع على هذا أو اشتهر هذا القول بينهم، فالمصنف اكتفى بهذا ولم يقل أحد من الفقهاء أن القاعدة تطبق في الواسطة. والواسطة ما هو؟ العدد بين 301 إلى 400 لم يطبق القاعدة، إذ لا قائل من الفقهاء بالواسطة، أي بين 301 إلى 400. خب الآن كلما نقص عن النصاب في الثلاثة، أي في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، انتهينا من النصب. الآن لو نقص النصاب هل يجب الضمان أو لا يجب الضمان؟ طبعا مع التفريط يجب الضمان، بلا تفريط لا يجب الضمان. خب لا يجب الضمان لو نقص النصاب نفسه، النصاب نفسه نصب، يعني النصاب بلغه ووجبت فيه زكاة ثم نقصه، نقص يعني بدون تفريط، لم يفرط فيه المالك. طب هذا يحسب على المالك لو يحسب على ماذا؟ على الزكاة. قال وكلما نقص عن النصاب في الثلاثة، يعني في الأنعام الثلاثة، وهو ما بين النصابين، العفو هذا ما لم يصل إلى النصاب، بعد ذاك المبحث اللي بعده. الآن عندنا نصابين، ما بين النصابين هل يجب فيه زكاة أو لا يجب فيه زكاة؟ يعني مثلا في الغنم بين 40 و120 أو 121، هذا هل يجب فيه زكاة أو معفون عنه؟ هذا معفون عنه. ما قبل 40 مثلا 39 فيه زكاة؟ قال لا، هذا أيضا معفون عنه. فقال وكلما نقص عن النصاب في الأنعام الثلاثة وهو ما بين النصابين، ما بين النصابين يعني ما بين النصاب الأول وبين النصاب الثاني، وما دون الأول، ما لم يبلغ النصاب الأول، يعني لم يبلغ 40 شاة، فعفون، أي فمعفون عنه. مثال أمثلته كالأربعي من الإبل، الأربعي من الإبل، يعني إحنا الإبل قلنا أن الخمسة نصب الأولى في كل خمسة شات، فهو عند أربعة من الإبل، هذا الأربعة فيها زكاة؟ قال لا، معفون عنه. خب الآن عنده 9 أو 7 أو 8 أو 6، أخرج شاتا لأجل الخمسة، هذه الأربعة التي فوق الخمسة هل يجب فيها الزكاة؟ لا، أيضا معفون عنها. فقال كالأربعي من الإبل بين النصب الخمسة، ما بين كل نصابين من النصب الخمسة، والأربعة التي قبلها قبل الخمسة، يعني قبل النصاب الأول. هذا المثال الأول. المثال الثاني والتسع بين نصابي البقر، البقر له نصابان، النصاب الأول 30 والنصاب الثاني 40، فبينهما 9، هذه 9 معفون عنها. والتسع عشر بعدها أو بعدهما، يعني بعد 40 إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى 60، في 60 لا يعفى، لأن ماذا؟ تجب فيها تبيعان، فلا يعفى عنها. أما في 59 فمعفون عنها، هذه 19 يزكي على 40، يحسب حسابه على 40، فهذه 19 عفو معفون عنها. والثمانين بين نصابي الغنم، أول نصابي الغنم ماذا؟ 40 إلى 121، فهذا الفرق بينهما ماذا؟ 80، هذه 80 أيضا معفون عنها. يعني لو بلغت 119 أو 120 فهل فيها زكاة غير 40؟ لا، نزكي على 40، نحسب حساب على 40. ومعنى كونها عفواً أي عدم تعلق الوجوب بها، لا يجب في هذا المعفو عنه. فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيء. يعني لو تلفت بعد حلول الحول لا يسقط بتلف هذا الزائد شيء، ما يسقط، لأن الزكاة وجبت بماذا؟ بالنصاب، فهذا زائد عن النصاب، فلو تلفت لا يسقط، لا تؤثر على نصاب الزكاة، فلا تسقط الزكاة، بخلاف تلفي بعض النصاب بغير تفريط. لو تلف بعض النصاب من دون تفريط كان يكون مرض من الله سبحانه وتعالى وتمرضت الشياة، هذا لا، هذا يحسب من ماذا؟ نخرج الزكاة، العين الزكوية، ونحسب بحسبها، كما الذي تلف من ماله من النصاب نحسبه من أجزاء العين الزكوية. مثلا لو أخرج شاة زكاة وتلفت عنده ماذا من النصاب؟ تلفت من عنده أيضا شاة، فنحسب قيمة هذه الشاة، لو فرضنا أن قيمتها كانت 400 درهم ونصابه هو ماذا؟ وصل 400 وأخرج 4 شياة، أخرج 4 شياة زكاة، لأن في كل ماء شاة، فهو ماذا زكاته؟ 4 شياة. وتلفت من عنده ماذا؟ شاة من النصاب، نقول له احسب قيمة هذه 4 شياة، فلو فرضنا أن قيمتها كانت 400 درهم أخرج من عندها درهم، يعني جزء من 400 جزء، فقيمتها 400 درهم، يخرج من عندها درهم، نقول له هذا أرجع عليك بدل ما سقط من الزكاة. بخلاف تلفي بعض النصاب بغير التفريط فإنه يسقط من الواجب بحسابه، بحساب التالف من النصاب، يعني يسقط من الزكاة، من الواجب يعني من الزكاة، بحسابه، أي بحساب ما تلف من النصاب، كل بحسبه. إيش قد التالف؟ وحدة نخرج درهم، 10 نخرج 10 دراهم، وهكذا. هذا 10 دراهم على فرض أنه بالدرهم يعني. ومنه تظهر فائدة النصابين. الشارح يبين لنا الثمرة بين القولين، بين قول الشيخ الصدوق في أن آخر النصب هو 301 ومن بعده تطبق القاعدة، وبين قول الشارح الذي قال به على الأقوى وأن آخر النصب هو 400. قال تظهر الثمرة والفائدة بين النصابين، يعني بين القولين الأخيرين من الغنم على القولين، على قول الشيخ الصدوق بأن آخر النصب هو 301 ومن بعده تطبق القاعدة، وبين قول المصنف وهو آخر النصب 400 ومن بعده تطبق القاعدة أن في كل 100 شاة. فإن هاي الفائدة الثمرة، فإن وجوب الأربع في الأزيد، في الأزيد يا هو في 400، والأنقص وهو ماذا؟ وهو 301 يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك، أي يختلف حكم الوجوب في صورة تلف بعض النصاب بلا تفريط، يختلف الحكم إذا بلا تفريط، يختلف الحكم بين 400 وبين 301، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب. لو كان بلغ النصاب 400 وتلفت من العين بلا تفريط، تلفت مثلا جنوشات، فيسقط من النصاب بحسبه، بحسب هذا. أما لو قلنا 301 فيختلف الحكم. فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة، فبتلف الواحدة، فبالواحدة يعني فبتلف الواحدة من 301، يعني لو تلفت واحدة من 301، هذا على من على 301؟ على قول الشيخ الصدوق، لو قلنا بأن آخر نصب هو 301 وتلفت واحدة، فيسقط ماذا من قيمة الزكاة؟ جزء من 300 جزء، جزء من 300 جزء، وجزء من 4 شياة. يعني على قول المصنف ماذا قال؟ قال أن في 301 أربع شياه، أربع شياه، فلو تلف من العين بلا تفريط نسقط ماذا؟ نسقط جزء من 301 نحسب على 301 ونسقط جزء من الأربع شياه، من الأربع شياه. ماذا قال؟ قال أن في 301 أربع شياه، فنسقط من نسبة 301 أربع جزء من أربع شياه. يعني أوضح أكثر، أن المصنف ماذا قال؟ قال أن في 301 أربع شياه. الآن أخرجنا أربع شياه زكاة، طب الآن تلفت شاة بلا تفريط، بلا تفريط، فنذهب ونحسب قيمة الأربع شياه. نفرضها ماذا صارت قيمتها؟ 300 درهم. نسقط درهم من هذه قيمة الأربع شياه، نسحب درهم بدال الشاة التي فقدت، التي ماتت مثلا، من هذه، من قيمة هذه الأربع شياه. أما لو قلنا على قول الشيخ الصدوق بأن في 301 ثلاث شياه، فسوف نخرج جزء من ثلاث شياه لا من أربع شياه، يعني جزء من 301 من ثلاث شياه، يعني نحسب قيمة ثلاث شياه. فإن كانت مثلا خلنا نفرض هنا صارت 200، فنخرج جزء من 301 من هذه 200. واضح لو واضح؟ لا من أربع شياه، لا من حساب أربع شياه. لما نريد نرجع لهذا ما تلف منه، نرجع له على حساب الشيخ الصدوق، نحسب على ثلاث شياه، لأنه هو قال بالزكاة 301 ثلاث شياه. أما على حساب المصنف فنرجع له جزء من أربع شياه، جزء من 301 من أربع شياه، يعني نحسب على 301 في الحالة. لكن الفرق أنه شنو؟ نحسب هنا على ثلاث شياه وهناك على أربع شياه على قول المصنف. واضح لما واضح؟ هو شوية بيد خربطة شوية. ومن الأربعة، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها. فإن حسبنا على 301 نخرج جزء من 301 جزء في الأربع شياه على قول المشهور، ومن ثلاثة على قول الشيخ الصدوق. أما لو حسبنا على 400 كما هو المشهور، كما هو المشهور، فسوف نخرج جزء من 400 جزء منها، من الأربع شياه. واضحة ها؟ لو بيد لخبطة شوية.
جزء من 400 جزء شلون يعني؟ شلون
كيف حسابه؟ ها نحسب قيمة الأربع شياه. نحسب قيمة الأربع شياه، خلينا نقول مثلا شنو؟ 4000 درهم، نقسمها على 400، على 400 جزء، فالناتج شنو؟ يخرج قيمة جزء واحد من الأربعمائة، يخرج جزء واحد من الأربعمائة جزء. فهذا شو يسوي؟ هذا نرجعه إلى المالك أو الذي أراد أن يزكي بدل ما تلف منه. ويشترط فيها، أي في الأنعام، هذا هو الشرط الثاني، أو هذا الشرط الثاني بالنسبة لمن؟ للأنعام. السوم خاص بالأنعام، أما النصاب فهو شامل لجميع الأجناس الزكوية. ويشترط فيها، أي في الأنعام مطلقا، يعني الإبل والبقر والغنم، يشترط فيها الصوم، الصوم أي أن تكون صائمة، أي أن تكون صائمة، والصائمة التي لا ترعى من مال المالك بل ترعى من الأعشاب، من الأماكن العامة، من الجبال، من الأودية. وأصله، أصل الصوم لغتان، هو الرعي، أي مطلق الرعي في اللغة، هو مطلق الرعي سواء كان من مال المالك أو من غير مال المالك، هذا في اللغة. والمراد هنا يعني في كتاب الزكاة، يعني المراد منه اصطلاحان، هو الرعي من غير المملوك، يعني الرعي من غير مال المالك، هذا المراد منه هنا من السوم. هنا لا هو المراد من السوم لغة، السوم لغة هو مطلق الرعي، لكن المراد منه هنا في كتاب الزكاة هو السوم بمعنى ماذا؟ عدم الرعي من مال المالك، أن تكون أن ترعى هذه الأنعام من غير مال المالك. هو بس راح يجينا أنه هل يشترط لو كان لو كان الرعي ليس من مال المالك لكنه شخص ثاني تبرع به، هل يعتبر هذا سوم أو لا؟ فيه وجهان سوف يأتي. والمرجع فيه في كون هذا الرعي من مال المالك أو من غيره إلى العرف، يعني العرف هو الذي يرى هذه الأنعام سائمة أو لا، هل هذه الأنعام ترعى من مال المالك أو لا. فلا عبرة بعلفها بعلف الأنعام يوما في السنة، يعني لو أن هذه الأنعام مثلا جنوة في يوم واحد مثلا بالسنة رعت من مال المالك، هل يعتبر هذه ليست سائمة فلا تجب فيها الزكاة أو لا؟ يقول هذا ما إلى عبرة. العرف ماذا يرى؟ هل يؤثر هذا اليوم في صدق السوم عليها؟ فلا تجب الزكاة. لا يؤثر تجب الزكاة. نرجع للعرف هو الذي يحكم، لأنه البعض قال ماذا؟ لو أن هذه الأنعام رعت من مال المالك ولو يوم في السنة فهذه لا تعتبر سائمة فلا تجب فيها الزكاة. الشارح هنا يقول لا عبرة بهذا، بهذا الشرط لا عبرة، وإنما المرجع هو العرف. فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ولا عبرة بعلفها يوم في الشهر، هم حتى لو يوم بالشهر هم يجنون ما إلى عبرة، هم هذا قول ثاني، أنه قال لو علفت يوم في الشهر لا تعتبر سائمة. الشارح يقول أن كلاهما لا عبرة فيه ولا يشترط، بل المرجح هو العرف. ويتحقق العلف، ويتحقق العلف من مال المالك بإطعامها، أي بإطعام الدابة المملوكة، أي العلف المملوك، ولو بالرعي. يعني مو شرط أنه ماذا؟ أنه يخليه في إناء، يخلي العلف في إناء وتجي الأنعام ترعى فيه، لا مو شرط، لا احتمال يزرع لها قصيل، يعني يزرع لها فالزرع وتروح تزرع تاكل عنده، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من مال المالك، لا يشترط أنه يعلفها بنفسه، لا حتى لو زرع لها زرع يعتبر من مال المالك. ويتحقق العلف بإطعامها المملوك ولو بالرعي، كما لو زرع لها قصيلا، القصيل هو الشعير الأخضر لم ييبس بعد، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيه، لا هذا مو من مال المالك، ما يعتبر من مال المالك، هذا استأجر أرضه أو دفعه إلى الظالم عن الكلاء. وفاقا للدروس، في الدروس أخرج هذين الفرضين، أخرجهما عن ماذا؟ عن كونهما من مال المالك، وهما الفرض الأول لو استأجر أرضا لترعى فيها هذا لا يعتبر من مال المالك، والفرض الثاني لو أن السلطان أو الظالم أراد منه ماذا؟ أراد منه أن يدفع له مالا مقابل أن ترعى هذه الأغنام أو هذه الأنعام في أرض في الأرض العامة، ودفع المالك، هل يعتبر مال المالك؟ لا، قال في الدروس لم يعتبرهما من مال المالك هذين الفرضين. ولا فرق بين وقوعه لعذر وغيره، أي لا فرق بين وقوع العلف من المملوك بينما وقع لعذر، مثاله لعذر مرض الدابة، دابة مرضت ما يقدر يطلعها وياه للكلاء للخارج، فتركها وين؟ في داره، تعلف من ماله من ملكه، أيضا ماذا؟ لا يصدق عليها أنها سائمة، لماذا؟ لأنها تأكل من مال المالك وغيره، كان لم يعجبه أن يخرجه معه فأكلت من مال المالك، فهاي من غير عذر. خب الآن خلاف، وفي تحققه أي وفي تحقق العلف من المملوك من مال المالك بعلف غير المالك، هذا الذي قلته بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان. هذا شخص أجت برع له بعلف الدواب، فالآن المالك لم يتضرر ولم تعلف من مال المالك، وإنما علفت من ماذا؟ من مال غيره، فهل يصدق عليها أنها سائمة فتجب الزكاة أو لا يصدق عليها أنها سائمة فلا تجب الزكاة؟ قال أنها فيها وجهان، في هذا الفرضي وجهان، لو تبرع شخص للمالك وأطعم شياهه مثلا أنعامه. الوجه الأول قال ماذا؟ قال بعدم وجوب الزكاة، قال بعدم وجوب الزكاة. لماذا؟ قال لأنها انتفى اسم السوم عنها. ليش انتفى اسم السوم عنها؟ لأنه لا يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها علفت من المملوك. هذا مملوك لو مو مملوك؟ هذا العلف الذي علفته الدواب هذا مملوك، فبالتالي احنا السوم ماذا نريد منه؟ ألا ترعى من المملوك، من العلف المملوك، وإنما ترعى من العلف العام، وهذا علف مملوك. هسه هو للمالك نفسه أو لغيره، هي المهم صدق عليها اسم ماذا؟ أنها علفت من مملوك، وبالتالي انتفى اسم السوم، لأنه ما الذي نريده من السوم شرعا واصطلاحا؟ هو أن تعلف من مملوك، وهي علفت من مملوك، فبالتالي انتفى اسم السوم فلا تجب الزكاة. هذا هو القول الأول ودليله. قال من انتفاء السوم، هذا دليل على عدم وجوب الزكاة، وهو القول الأول. القول الثاني وجوب الزكاة، قال بوجوب الزكاة، ما هو دليلك؟ قال للحكمة، أن الحكمة من وجوب السوم وعدم وجوب الزكاة في المعلوفة للمالك ما هو؟ هو عدم تضرر المالك. احنا ليش أوجبنا السوم؟ وليش قلنا أن الزكاة لا تجب في المعلوفة للمالك؟ حتى لا يتضرر المالك، هاي هي الحكمة. الحكمة من اشتراط السوم ما هي؟ هي عدم تضرر المالك. والآن وفي المقام هل تضرر المالك؟ المالك لم يتضرر، فبالتالي الحكمة موجودة، الحكمة موجودة وعليه، فما دامت الحكمة موجودة فلا تجب الزكاة. أنت ما رأيك أيها الشارح؟ قال أجودهما التحقق. ما الذي تحقق يا شارح؟ قال تحقق العلف من المالك، حتى لو مو هو من ماله، بس هو تحقق العلف من المملوك تحقق، فبالتالي ماذا؟ لا تجب الزكاة. وأجودهما التحقق، أي تحقق العلف من المالك فلا تجب الزكاة. لماذا؟ لتعليق الحكم، يا حكم بوجوب الزكاة، لتعليق الحكم بوجوب الزكاة على الاسم لا على الحكمة، أن الحكم بوجوب الزكاة ليس معلقا على الحكمة، وإنما معلق على من؟ على صدق الاسم. وما هو صدق الاسم؟ عدم العلف من مال المالك، وهو صادق في المقام أنها يصدق عليها ماذا؟ أنها علفت من مال المملوك، واضح؟ حتى وإن كانت الحكمة مناسبة في المقام، حتى وإن كانت الحكمة صحيح، الحكمة موجودة أنه عدم تضرر المالي، لكن أن وجوب الزكاة معلق على اليمن ليس معلقا على الحكمة، وإنما معلق على عدم الاعتلاف أو العلف من مال المالك، فهذا الاسم صادق في المقام أنه اعتلفت من مال المالك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.